بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنفال، هذا هو الدرس الأخير من تفسير هذه السورة. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا، آمنوا بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إن الذين آمنوا وهاجروا، فارقوا الأوطان وتركوا الأقارب والجيران في طلب مرضات الله عز وجل، ومعلوم أن هذه الحالة حالة شديدة وحالة الحمد لله يديكم الله أصلح. ومن المعلوم أن هذه الحالة من أصعب الحالات ومن أعظم علامات الإيمان، حينما يهاجر الإنسان. المراد هاجروا، فارقوا الأوطان، تركوا ديارهم لله عز وجل، فرارا بدينهم، فرارا من عدوهم الذي يريد أن يصدهم عن دين الله عز وجل. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. طبعا سيأتينا بعد قليل أن الله عز وجل ذكر بهذه الآيات أنواع أهل الإيمان، ذكر المهاجرين والأنصار، وذكر من آمن ولم يهاجر. فبدأ الآن بمن؟ بالمهاجرين، وهاجروا، هذا القسم الأول وهو أعلى على الأقسام. إن الذين آمنوا وهاجروا، المهاجرين، فارقوا الديار والأقارب والجيران، فارقوا ديارهم وأبناءهم أقاربهم، فارقوا ما تعودوا عليه منذ نعومة أظفارهم لله عز وجل، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي بذلوا الجهد في قتال أعداء الله لإعلاء كلمة الله بأموالهم وأنفسهم. بأموالهم دفعوها بشراء الكراع والسلاح، دفعوها، تركوها وهاجروا. وهذا من الهجرة بالمال، من الجهاد بالمال، أو لا؟ نعم. إنسان ترك مزرعته، ترك بيته، ترك أرضه، ترك محله، هذه مجاهدة بالمال أو لا؟ لا، مجاهدة بالمال، لأنه ترك ماله. نعم. فضاعت دورهم ومساكنهم وضياعهم ومزارعهم، وبقيت في أيدي الأعداء. وأيضا احتاجوا إلى الإنفاق الكثير بسبب الهجرة، وأيضا كانوا ينفقون أموالهم على تلك الغزوات. أما بالمال بالنفس فلا، واضحة، فإنهم أقدموا على محاربة الكفار في بدر وغيرها، قتلوا وبذلوا النفوس وماتوا وأراقوا الدماء في سبيل نصرة دين الله عز وجل. هذا أعلى الأقسام: إيمان، جهاد، هجرة. أعظم خصال الإيمان ولا يتصف بها إلا مؤمن أبدا، بل هي علامة الصدق. وذلك يقول العلماء: من قام بها فقيامه بغيرها من باب أولى. هذه يعني سبحان الله، إيمان وهجرة وجهاد، سيأتي بعد قليل إن شاء الله. ثم قال: والذين آووا ونصروا. من هم هؤلاء؟ الأنصار. آووا من؟ هاجرين. آووا من هاجر إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا يجيب، ما يحتاج ضروري. آووهم فأسكنوهم في ديارهم فأسكنوهم في ديارهم وقسموا لهم أموالهم وعرضوا عليهم أن ينزلوا لهم عن بعض نسائهم ليتزوجوهن. الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، حب الأنصار دين، ونصروا، نصروا من؟ الله ورسوله، وهم الأنصار. حازوا هذين الوصفين الشريفين فكانوا في الذروة من كلتي الحسنين، ولولا إيواءهم ونصرهم لما تم المقصود. انتهى، انتهى. إذن والذين آووا ونصروا الأنصار، آووا رسول الله، أسكنوا المهاجرين ديارهم، نصروهم على أعدائهم. وهنا مباحث، هنا في هذه الآية مباحث كثيرة. اتفق العلماء على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وهذا بالاتفاق أن المهاجرين أفضل من الأنصار. ولذلك في جميع الآيات من كان يقدم الله؟ المهاجرين، كما سيأتي في الآيات، وقد أثنى الله عز وجل عليهم وسيأتي إن شاء الله. فالمهاجرين أعلى فضيلة من الأنصار. أولا هم السابقون في الإيمان، تحملوا العناء والمشقة دهرا دهيرا وزمانا مديدا من كفار قريش. ثالثا تحملوا المضار الناشئة من مفارقة الأوطان والأهل والجيران، ولم يحصل ذلك للأنصار. رابعها أن فتح الباب في قبول الدين والشريعة من الرسول عليه الصلاة والسلام إنما حصل من المهاجرين، إلى غير ذلك سيأتي إن شاء الله. هؤلاء ماذا قال الله؟ أولئك بعضهم أولياء بعض، مهاجرين والأنصار، أولئك بعضهم أولياء بعض. قولان للعلماء، القول الأول بعضهم أعوان بعض، يقول الماوردي وهذا قول الجمهور. وقال بعض العلماء المراد الميراث، وهذا متى كان؟ في أول الإسلام، ثم الآن في ميراث بالولاية؟ لا، ما في ميراث الآن. فذهب بعض العلماء إلى أن المراد بعضهم أولياء بعض، المراد الميراث. قال ابن عباس جعل الله الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام. طبعا هؤلاء الذين قالوا الميراث قالوا نسخت بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. يقول ابن عطية قال كثير من المفسرين بعضهم أولياء بعض، هذه الموالاة هي المؤازرة والمعاونة. ومن المعلوم أنه حينما قدم النبي المدينة ماذا فعل؟ آخى، معروف، آخى بين الأنصار والمهاجرين، آخى بين سعد بن ربيع وفلان، وآخى بين، آخى بين ذلك وذلك. أولئك بعضهم أولياء بعض، والأولياء جمع ولي، والولي من ينعقد بينك وبينه سبب يجعلك توليه ويواليك، تسميه العرب وليا. ولذلك كان الله ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، لأنهم يوالونه بالطاعة ويواليهم بالجزاء والمغفرة، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. هذه الآية عرضت القسم الأول، قلنا ما هو؟ المهاجرين والأنصار، المهاجرين ثم الأنصار ثم ثم، نعم. فالمهاجرون امتازوا بالسبق إلى الإسلام وتكبدوا مفارقة الوطن، والأنصار، والأنصار امتازوا بإيوائهم. وبمجموع العملين يقول ابن عاشور حصل إظهار البراءة من الشرك وأهله، وقد اشترك الفريقان في أنهم آمنوا وأنهم جاهدوا، واختص المهاجرون بأنهم هاجروا، واختص الأنصار بأنهم آووا ونصروا. وكان فضل المهاجرين أقوى لأنهم فضلوا الإسلام على وطنهم وأهلهم، وبادر إليه أكثرهم، فكانوا قدوة ومثالا صالحا للناس. والمهاجر هجر البلاد، الخروج منها، نعم. وقد أثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار في غير ما آية، قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا من هم؟ الأنصار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذه الخصال الثلاث هي أعظم خصال الإيمان، وبها يتميز المؤمن من عدم الإيمان. فإن الإيمان كما يقول ابن القيم ليس بالدعاوى. فالإيمان حين أغلب الناس بالدعاوى، والدعاوى بابها واسع، كل يستطيعه. أنا مسلم وأنا فعلت، ممكن أتكلم ساعة ساعتين عشر ساعات، صح ولا ممكن؟ فباب الدعاوى باب عظيم، باب طويل، باب كل يستطيعه، كل يستطيعه باب الدعاوى. وإنما العبرة بالعمل، بالعبرة بالمجاهدة والصدق بالعمل. وهذه الخصال الثلاث هي أعظم الخصال. وإذا أردت أن تعرف إيمان الشخص انظر لهذه المخصال الثلاث. لا تقيس إيمان الرجل بأمر آخر، بالإيمان والهجرة والجهاد، كلنا على حسب استطاعته. فالله المستعان، تجد الناس حتى الهجرة العادية، الناس أصلا الناس تذهب للفتن أو لا، الناس تذهب للفتن، تذهب للفتن. هذه الثلاث قال الله عز وجل في البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. استعجلوا كلمة جميلة نذكرها، يقول: هذه الأعمال الثلاث الإيمان والهجرة والجهاد من أفضل الأعمال. يقول: هي عنوان السعادة وقطب روح العبودية، وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته، وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة وأهل الجنة من أهل النار، وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه، وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل. وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله، فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقربا إلى الله ونصرة لدينه. وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء والسعي التام في نصر دين الله وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء، وهو السبب الأكبر لتوسيع دارة الإسلام وخذلان عبادة الأصنام وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به وتكميلا. كلام ذهب الشيخ السعدي في تفسيره، وتفسير السعدي سبحان الله كتب الله له القبول، مع أنه شرحه شرح معروف، لكن الإخلاص واستنباط الفوائد وربط القرآن بالواقع هذه من أعظم مميزات هذا التفسير العظيم. لأن بعض كتب التفسير تذكر المعنى، تذكر المعنى الإجمال، الإيمان معناه كذا وكذا، الهجرة معناه كذا فقط، ما تشعر إنك مع قرآن ولا لا. هنا في كتب تفسير تهتم بالمعنى الإجمالي، الهجرة معناها مفارقة البلد من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. بعض الكتب مثل تفسير الشيخ السعدي، وهذه ميزة فيه، ما تجد الآن كتيب تربوي أو أي أمر من آخر إلا وينقلوا من السعدي، يتكلم الأمور التربوية، إذا جاء المشورة تكلم عن فضل المشورة، إذا جاء التعاون تكلم عن فضل التعاون، فلذلك امتاز بهذه الكلمات. كما قال هنا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. ثلاثة، آمنوا، نبدأ بالإيمان فهو من أعلى الدرجات، وقد رتب الله عليه الفضائل العظيمة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قلنا قاعدة كل ما قوي إيمان الشخص قوية المدافعة. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا، نطبق القاعدة، كل ما كان الإنسان أكثر إيمانا كان الله أعظم ولاية له. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ومنها العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. المنافق لا يعلم، لأن العزة بالقلب، والعزة متى تأتي؟ حينما يعلم الإنسان أنه لو مات في الجنة فتجده يقبل بقوة. المنافق ما يعلم ذلك ولا يؤمن بآخرة، فتجده ذليل خائف ضعيف يخاف، وهذا هو. وأن الله مع المؤمنين، هذه معية عظيمة. ومنها الرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهاجروا، وما أدراك ما الهجرة؟ من أعظم علامات إيمان الرجل الهجرة، ولذلك تجد نادرة عند الناس، نادرة. كيف لا تكون نادرة والإنسان يترك بلده، يترك بيته، قصري، بيتي، تجارتي، وظيفتي، أموالي، دعك من هذه، اترك هذه على جنب، وين تروح؟ تروح مكان والله تضيع، صح؟ وين تبغى؟ ضياع، ثم كيف تعيش؟ طيب أولادك، ويبدون المرجفون، ويبدون هذه أشد من الأولى. طيب رحت مثلا المدينة الفلانية، كيف تعيش؟ يلا ابن من جديد، من بيت، ستصل تلك المدينة على الحافة، ما عندك شيء، فصارت من أصعب الأمور. لكن ليقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث والآيات، هذه ما تساوي عنده شيء، فهي صعبة لمن ضعيف الإيمان. أما قوي الإيمان فليس صعبة. أعطيكم مثال صغير، الدش. أنا أحب أضرب مثال يعني واقعي أفضل. فالدش الآن، أنا كنت، هذه القصة أنا حضرتها، كنا في استراحة، فقال شخص هم جايين زيارة من القصيم، ما أدري وش القصة، لكن قال يعني إحنا باستراحة نلعب ولا عندنا تلفزيون ودش. فاللي بجنبه ضحكوا، قالوا طيب ما عندكم دش تسوون؟ معقول في أحد بالعالم عنده استراحة وبيت ما عنده دش؟ فهو مستغرب، هذا الرجل مستغرب. فالأمر صعب جدا. اللي موفق أقل من عادي، بس بل ينكر على اللي عنده. لكن من في قلبه ضعف يستصعب هذا الأمر، بل يستصعب أقل منه، يستصعب الصلاة، يستصعب الصلاة. فالهجرة الآن صعبة وسهلة، صح؟ صعبة جدا لضعيف الإيمان، صعبة جدا، بل لا يستطيع الإنسان يهاجر أقل الأمور. أما من قوي الإيمان يعرف أنها العز والشرف والمكانة. ولذلك أذكر لكم الآن فضل الهجرة إلى الله عز وجل. ويجب على المسلم دائما أن يكون مهاجرا إلى الله، بقلبه إلى الله، اتباعا للكتاب واتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن فضائل الهجرة أن يهاجر الإنسان من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. أولا تلك الآية العظيمة التي ما قرأها إنسان وحفظها إلا نشط وقوي، قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته إلى آخره. يقول ابن كثير: هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ أن يتحصن فيه، لأن الذي يهاجر ليس باله إلا الرزق وأين يذهب، مع من يثبط أين ستذهب، فقر جوع وإلى آخره. فقال الله عز وجل: يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة. يقول السعدي: هذا فيه بيان الحث على الهجرة والترغيب، وبيان ما فيها من المصالح، فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيل الله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما في الأرض وسعة. فالمراغم يشتمل على مصالح الدين، والسعة على مصالح الدنيا. يقول الرازي عندي في المعنى: من يهاجر في سبيل الله إلى بلد آخر يجد في أرض ذلك البلد من الخير والنعمة ما يكون سببا لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأصلية، وذلك لأن من فارق وذهب إلى بلدة أجنبية فإن استقام أمره في تلك البلدة الأجنبية ووصل ذلك الخبر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملته معهم ورغمت أنوفهم بسبب ذلك، صح ولا لا؟ ولك ماذا يقولون؟ شفت فلان راح ضاع. يبدأون ماذا؟ يبدأون يشمتون به، ترك وراح، انظر فقير وكذا. لكن لو ذهب إلى ذلك البلد ونعمة وصحة وعاش أحسن معيشة، يكون ماذا؟ أرغم أنوفهم، أرغم أنوفهم. هذا وعد الله عز وجل، من يهاجر أبدا يجد في الأرض مراغما يرغم أنوفهم، كما يقول دعه يذهب، دعه يذهب، من أين سيعيش؟ لأنه العوام وغير العوام، أين ستذهب؟ طيب هذا البيت قصر صح، أرضك وظيفتك، وظيفتك تدخل دخل حلو، هنا يجي الإيمان. نعم، وسعة، ماذا سيقول له؟ أين ستذهب؟ الفقر أمامك صح، أنت ستذهب إلى بلد آخر لا تعرف فيه أحد، الفقر سيكون في مقابلتك. قال الله يجد في الأرض مراغما وسعة، سعة في الرزق، سعة في الغنى، سعة في عدم الهم، سعة في كل سعة في كل ما يشرح الصدر ويغيظ أولئك الأداء. هذه من أعظم الأداء، من أعظم الأداء. قال الرازي كأنه قيل أيها الإنسان إنك كنت إنما تكره الهجرة عن وطنك خوفا من أن تقع في المشقة والمحنة في السفر، فلا تخف، فإن الله سيعطيك من النعم الجليلة والمراتب العظيمة في مهاجرتك ما يصير سببا لرغم أنوف أعدائك، ويكون سببا لساعة عيشك. وإنما قدم في الآية ذكر رغم الأعداء على ذكر ساعة العيش لأن ابتهاج الإنسان الذي يهاجر عن أهله وبلده بسبب شدة ظلمهم عليه بدولته من حيث إنها تصير سببا لرغم أنوف الأعداء أشد من ابتهاجه بتلك الدولة من حيث إنها صارت سببا لساعة العيش به. هذه من أعظم فضائل الهجرة. وانظر الصحابة يوم هاجروا فتحوا البلاد والديار وأغناهم الله. ثانيا أن الله يخلفه، هذا من أعظم الأمور، القاعدة معروفة من ترك شيئا لله عوضه الله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علي. الله، إيش معنى اللسان؟ من يعرفونه؟ ذكرا حسنا، لأن اللسان في القرآن يطلق على كم معنى؟ على ثلاث، يطلق بمعنى الجارحة لا تحرك به لسانك، يعني هذا اللسان، ويراد به اللغة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف، ما معنى لسانتكم؟ لغاتكم. ويراد بها الذكر الحسن كما في هذه الآية وفي قوله واجعل لي لسانا صدق في الآخرين. ثالثا رحمة الله، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. في آيات كثيرة، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. ومن أعظم فضائل الهجرة أنها تدحر الشيطان. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له تهاجر وتدع أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد، فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فقال صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، إلى آخر الحديث. جاء في الحديث عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. مقاصد الهجرة، أولا تكفير المسلمين، أن البقاء بينهم بين الكفار ذريعة إلى موافقتهم، تيسير الجهاد هجر المكان الذي يكفر به. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، وفضائل الجهاد سبقت في البلوغ ومرت معنا مرارا وتكرارا فلا نعيدها، وهي من أفضل العبادات. وجاء في الجهاد من الفضائل ما لم يأتي به، ورتب الله عليه من الجزاء في القرآن والسنة ما لم يرتب على غيره. ولا تنال أجر الشهادة إلا بالجهاد، ويكفينا حديث لغدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها، سبحان الله. نعم، قيل خير من الدنيا، فضل الغدوة والروحة في سبيل الله خير من نعيم الدنيا لو ملكها الإنسان. قول آخر أن ثواب الغدوة والروحة أفضل من الدنيا وما فيها لو ملكها فأنفقها في طاعة الله. فأنفقها الغدوة والروحة أفضل. سنة اسمي إلى ومنها أنه أفضل الأعمال. قالت عائشة نرى الجهاد أفضل أفلا نجاهد؟ فأقرها النبي عليه ثم بين لها أن جهادكن الحج. قد قيل قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل أي الناس أفضل ماذا قال؟ مؤمن في شعب من الشعب يجاهد في سبيل الله ويدع الناس. وفي الحديث المشهور قالوا ما يعدل الجهاد، ماذا قال النبي 3 مرات؟ لا تستطيعونه لا تستطيعونه لا تستطيعونه. ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ إن في الجنة 100 درجة عدها الله لمجاهدين في سبيل. أما الآيات فهي كثيرة. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. السبب الموصل للجنة عند الضرب بالسيوف، وهو ذروة سنام الجهاد. نعم، هذا ما يتعلق بالقسم الأول من الآية. وقولوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ذكرنا لكم في بلوغ المرام وفي غيرها أن الله دائما يقدم المال على النفس في 9 مواضع، في موضع واحد قدم النفس. وذكرنا في بلوغ المرام وفي غيرها وفي سورة النساء كلام أهل العلم لماذا يقدم المال على النفس. بعضهم قال لأنه أسهل، وبعضهم قال المال كل يستطيعه، لا أحد يقول لا أستطيع لو ريال. نعم، وهذه من الأقوال القوية. وقال بعضهم لأن المال أكثر حب للنفس، والله أعلم، لكن هذا يدل على وجوب الجهاد بالمال كما يجب الجهاد بالنفس. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك بعضهم أولياء بعض. القسم الثاني والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. طبعا الهجرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة من هجر، تهجر أحيانا تهجر المكان، أحيانا تهجر المعصية، فالإنسان يهجر السيئة فيأخذ أجر الهجرة الأجر العظيم. إنسان يعود نفسه على الهجرة ويعود نفسه، والشيء أول ما يبدأ به صعب جدا، لكن مع التعويد. وقد قال الشيخ ابن عثيمين قد ذكرناه في الموقع، أقول لكم قولة إنسان مجرب أن من ألزم نفسه بالطاعة ألفها وصارت مألوف. وهذا أمر معلوم. شوف بعض الناس الأشياء اللي ألفتها ما تتعب، والناس يتعبون. فاللي تعود على الطاعة وعلى الهجرة يوفقه الله عز وجل. عود نفسك على الهجرة، عود نفسك. مجلس فيه منكر اتركه، مكان فيه منكر عود، لأن الله إذا علم صدقك علم أن لو حدثت الهجرة كبيرة لفعلتها. هذا يدل على صدق الإنسان، فيعود الإنسان ويتعود الإنسان. بل ينبغي على الإنسان تكون حياته كلها هجرة. هالشي هذا يغضب الله؟ أبتعد عنه، هجرة. تأكد أنه تنطبق عليك، تأكد أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا أبدا، خاصة في طلب العلم أو غيرها. والذين آمنوا ولم يهاجروا، آمنوا بقوا في مكة أو بقوا في الأعراب أو بقوا في البر ما هاجروا، هذا يختلف حكمه. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، هذا الصنف الثالث. وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم، فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال. مر معنا حديث بريدة كان إذا غزا قال أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، إذا لقيت عدوك من المسلمين فادعهم إلى إحدى 3 خصال، قال ادعهم إلى الإسلام فإن أجبوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين وأن عليهم مال المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلموا أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إلى آخر ما قال. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، لو هاجروا لعادت الولاية وحصلت. والمقصود الحث على الهجرة، لأن المسلم متى سمع أن الله يقول انقطع المهاجر انقطعت الولاية بينه وبين المسلمين، ولو هاجر حصلت تلك الولاية وعادت على أكمل الوجوه، فلا شك أن هذا يصير مرغبا له في الهجرة. والمقصود من المهاجرة كثرة المسلمين واجتماع معاناة بعضهم لبعض وحصول الألفة. ما لكم من ولايتهم من شيء. قلنا في القول الأول أولئك بعضهم أولى بعض، إيش قلنا في معنى؟ لا الميراث القول الأول، والقول الثاني المعاونة والمؤازرة ذكرنا. هنا ما لكم من ولايتهم من شيء، اللي قالوا بالإرث قالوا بهذه، لا عفوا نسيت الآية اللي بعدها. طيب ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أي إذا طلبوا منكم النصر فانصروهم لأنهم أخوانكم مسلمين أو لا. أي نعم لم يهاجروا لكن استنصروكم، فإن واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروا على قوم من الكفار بينكم بينهم ميثاق، نحن مع هذه الدولة أو مع هذه الفرقة الكافرة ميثاق وعهد، فلا نستطيع أن ننقض هذا العهد. نعم بينكم بينهم ميثاق. وإن استنصروكم في الدين، معناه لو نصروكم بعصبية أو قبلية فإنكم لا تنصرونهم، والله بما تعملون بصير، أي رقيب على أعمالكم فلا تخالفوا أمره. واعلموا كما في آية أخرى، هنا قال والله بما تعلمون، وفي الأمر بالعلم بذلك تنبيه ترغيب بتقوى الله ووعد من اتقاه وتحذير لمن خالف أمره، واعلموا تذكير وإلا فقد علموه. والبصير هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات، يرى ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، بصير بأعمال العباد لا يخفى عليه منها شيء، فعلى العبد أن يراقب الله في أفعاله وأحواله وحركاته وسكناته، وأن يستحي من نظر الله إليه إذا عصاه. نكمل إن شاء الله غدا. وهذه الآية فوائدها عظيمة، فضل الإيمان، فضل الهجرة، فضل الجهاد، فيها فضل الجهاد بالمال والنفس، فيها أن الجهاد لا يكون جهادا إذا كان في سبيل الله عز وجل، وفيها أن أهل الإيمان بعضهم أولياء بعض، وفيها أن هذه الأعمال من أعظم وأجل الأعمال، ففيها أنه ينبغي على المسلم أن يكون له نصيب من هذه الأعمال، فالإيمان يجتهد في تقوية إيمانه، والهجرة يعود نفسه على الهجرة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذه قاعدة. نعم وقد بوب البخاري الفرار من الفتن من الدين، ثم ذكر حديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال وماقى القطر يفر بدينه من الفتن. وفيها فضل المهاجرين وفضل الأنصار، هذا لا تخفى، قد ذكرنا فضائل الأنصار. هل هناك أحد لا يعرف فضل الأنصار؟ فهؤلاء المهاجرين تركوا الديار وهاجروا، وفيها أن المهاجرين أفضل من الأنصار. وفيها فضل الأنصار حيث أووا ونصروا الرسول ونصروا الصحابة رضي الله عنهم، وفيها تزكية للصحابة، وفي رد على كل من يقول بكفر الصحابة رضوان الله عليهم، فنقول كيف سبحان الله أثنى الله عليهم وزكاهم، هذا كفر بالقرآن، فالله عز وجل أثنى عليهم في آيات كثيرة وزكاهم ودافع عن رسول الله، لكن خبث القلب. يقول ابن تيمية رحمه الله ليس هناك أخبث من أن يكون في قلب العبد خبث لخيار الله الصالح. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أي والذين كفروا بعضهم أولياء بعض في النصرة والتعاون على قتالكم وإذائكم أيها المؤمنون، فهم وإن اختلفوا فيما بينهم إلا أنهم يتفقون على عداوتكم وإنزال الإضرار بكم. وهذا أمر معلوم أن الكفار يد واحدة على الإسلام، مع أن بينهم من العداء ما الله به عليم. انظر إلى اليهود والنصارى بينهم عداء عقدي وعداء آخر، لكن لأن العدو هو الإسلام تجدهم يدا واحدة. يقول ابن عطية رحمه الله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هذا حكم بأن الكفار ولايتهم واحدة، وذلك يجمع الموارثة والمعاونة والنصرة، وهذه العبارة ترغيب وإقامة للنفوس، كما تقول لمن تريد أن يستطلع: عدوك مجتهد، أي فاجتهد أنت، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تحذير شديد للمؤمنين عن مخالفة أمره، إلا تفعلوه يترتب على ذلك فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه أيها المؤمنون ما أمرتكم به من التناصر والتواصل وتولي بعضكم بعضا ومن قطع العلائق بينكم وبين الكفار، إن لم تفعلوا ذلك تحصل فتنة كبيرة في الأرض، مفسدة شديدة فيها، لأنكم إذا لم تصيروا يدا واحدة على الشرك يضعف شأنكم وتذهب ريحكم وتسفك دماؤكم ويتطاول أعداؤكم عليكم وتصيرون عاجزين عن الدفاع عن دينكم وعرضكم، وبذلك تعم الفتنة وينتشر الفساد. والدليل الواقع، لما تفرقت الأمة ووالوا الكفار ولم يوالوا أهل الإيمان، تعاونوا مع الكفار الأعداء وتركوا التناصر والتواصل، حدثت فتنة عظيمة، نسأل الله السلامة، في كثير من المسلمين في جميع البلاد، فأصبح المسلم يواجه من الفتن، من التعذيب، من الوحدة، من الإهانة وغيرها مما هو معلوم لا يخفى على أحد. إلا تفعلوا تكن فتنة. وسبق أن الفتنة تطلق على عدة إطلاقات ذكرناها في دروس ماضية. فتنة في الأرض، يصد الإنسان عن دينه، فساد كبير، يهزم المسلم ويقوى الكافر، وإذا وقوي الكافر نشر ما يريد من الفساد بأنواعه وأشكاله كما هو موجود الآن، نسأل الله السلامة. يقول ابن الجوزي وبيانه أنه إذا لم يتولى المؤمن المؤمن توليا حقا ويتبرأ من الكافر جدا أدى ذلك إلى الضلال والفساد في الدين. فإذا هجر المسلم أقاربه الكفار ونصر المسلمين كان ذلك أدعى لأقاربه الكفار إلى الإسلام وترك الشرك. ولذلك انظر النبي عليه الصلاة والسلام، انظر حينما جاء وآمن به، انظر ماذا فعلت العقيدة. الأخ يقاتل أخاه، القريب يقاتل قريبه، هذه هي العقيدة وهذا الدين. كافر عدو محارب لدين الله، وقاتله ولو كان أقرب قريب. تقي صالح عابد عاونه وتواصل معه وتناصر معه ولو كان من أبعد، ولو كان من أبعد الناس. إلا تفعلوا تكن في الأرض وفتنة في الأرض وفساد كبير. ووقع ذلك لما ترك الناس دينهم وتركوا كتاب الله عز وجل واعتمدوا على الكفار واعتمدوا على الأعداء، انتشر الفساد وانتشرت الفتن بين الشباب وبين البنات، والفساد بأنواعه وأشكاله، وأصبحوا يعرضون آراءهم ويعرضون دينهم في كل المجالات، بل فتن فيه كثيرا من المسلمين حتى أصبحوا أن الغرب هم القدوة، مع أن الغرب فيهم من الفساد ومن غيرهم الله بعليم، لكن فتنوا بذلك، اغتروا بقوتهم الحسية، بقوتهم لضعف المسلمين، وليسوا بأقوياء ولكن لضعفنا. ففيها الآية هذه أن الكفار بعضهم أولياء بعض، وفيها حث على أن المسلم ينبغي أن يوالي المسلم، وفيها التحذير الشديد من عدم فعل ذلك، وأنه إن لم يفعل ذلك تكون فتنة وفساد. إن لم يوالي المسلم المسلم ويقاطع الكافر تقع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم قال الله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآية سبقت معنا أو لا؟ لا، درس أمس، درس أمس الآية تكلمنا في الآية الأولى، إن الذين آمنوا، التي شرحناها قبل قليل، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآن عاد قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. يتكلم الله عز وجل عن الفرقة الأولى من المسلمين وهم المهاجرين والأنصار. فهل في الآية تكرار؟ ذكرنا لكم قاعدة أيها الإخوة أنه لا تكرار محض في القرآن، قاعدة في القرآن لا تكرار محض أبدا، ليس هناك تكرار. فإن قال قائل لماذا أعاد الله عز وجل ذا، نسمع لكلام أهل العلم. فهذا الكلام مسوق للثناء على القسمين الأولين من الأقسام الثلاثة للمؤمنين وهم المهاجرون والأنصار. ذكرنا ثلاثة أقسام، المهاجر والأنصار والذي لم يهاجروا. نعم طيب، قال العلماء الآية الأولى إن الذين آمنوا أولئك بعضهم أولياء بعض، ساقها الله لإيجاب التواصل بينهم. أما هذه الآية فقد ساقها للثناء عليهم والشهادة لهم بأنهم هم المؤمنون حق الإيمان، بخلاف من أقام من المؤمنين بديار الشرك. واسمع لكلام أهل العلم، واضح الفرق؟ نعم. يقول ابن كثير لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة، فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول السورة، وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح. قال المفسرون ليس في هذه الآيات تكرار، فالآيات السابقة تضمنت الولاية والنصرة بين المؤمنين، وهذه تضمنت الثناء والتشريف والرزق الكريم. قال الرازي اعلم أن هذا ليس بتكرار، وذلك لأنه تعالى ذكرهم أولا ليبين حكمهم وهو ولاية بعضهم بعضا، ثم إنه تعالى ذكرهم هاهنا لبيان تعظيم شأنهم وعلو درجتهم، وبيانه من وجهين: أولا أن الإعادة تدل على مزيد الاهتمام بحالهم، وذلك يدل على الشرف والتعظيم، والثاني هو أنه تعالى أثنى عليهم من ثلاثة أوجه ثم ذكرها التي ذكرها الله حقا ومغفر ورزق كريم. قال الخازن فإن قلت ما معنى هذا التكرار، قلت ليس فيه تكرار، لأنه سبحانه وتعالى ذكر في الآية الأولى حكم ولاية المهاجرين والأنصار بعضهم بعضا، ثم ذكر في هذه الآية ما من به عليهم من المغفرة والرزق الكريم. وقيل إن إعادة الشيء مرة بعد أخرى تدل على مزيد الاهتمام به، فلما ذكرهم أول ثم أعاد ذكرهم ثانيا دل ذلك على تعظيم شأنهم وعلو درجاتهم، وهذا هو الشرف العظيم، لأنه تعالى ذكر في هذه الآية من وجوه المدح ثلاثة أنواع ثم ذكرها. إذن ليس هناك تكرار. الآن سيتكلم عن القسم الأول الذي تم ذكرهم، ما لهم والذين آووا ونصروا وهم الأنصار أولئك هم المؤمنون حقا لا شك في إيمانهم ولا ريب. لماذا يا هاجروا تركوا الأوطان وآمنوا وجاهدوا، ما بعده طبقوا الإيمان بحذافيره. لا يمكن إنسان يترك الديار والأوطان والجيران والأصحاب والأموال ثم يطلع منافق لله، ترك ذلك لله عز وجل يريد نصرة دين الله عز وجل وهروبا من الفتن. فهؤلاء هم المؤمنون حقا. فنستفيد أن الإيمان الحق بالعمل لا بالدعاوى. فهذا ماذا فعلوا؟ إيمان وهجرة وجهاد، وهذه أعلى المراتب كما ذكرنا في أول الدرس. يقول الخازن وهذا يفيد الحصر، وقوله سبحانه حقا يفيد المبالغة في وصفهم بكونهم محقين في طريق الدين. وتحقيق هذا القول أن من فارق أهله وداره التي نشأ فيها وبذل النفس والمال كان مؤمنا حقا. وإذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المحبة تقتضي المجاهدة، هذا أمر معلوم، حتى ولله المثل الأعلى، حتى على مستوى العوام مستوى الناس. إنسان يدعي أنه يحبك ولا يدافع عنك، ما رأيكم؟ هل هذا صادق؟ لا. هذا حتى معروف على مستوى الناس والملوك والحكام والأمراء. فإنسان يحب الله عز وجل لا يدافع عن دين الله ولا يغار على دين الله عز وجل ولا يحارب ممن يريد هدم الإسلام بأنواعه وأشكاله، فهذا وإذا قاعدة هذه المحبة تقتضي المجاهدة، فكلما كان الإنسان أكثر إيمانا كان أكثر مجاهدة، مجاهدة لرد الباطل وغيره. هم المؤمنون حقا لهم مغفرة، مغفرة. قال العلماء: وتنكير لفظ المغفرة، المغفرة يدل على أنهم لهم مغفرة، وأي مغفرة لا ينالها غيرهم، والمعنى لهم مغفرة تامة كاملة ساترة لجميع ذنوبهم. وهذا في دليل إن ما في حد يسلم من الذنوب حتى لو أتى بهذه الأعمال، لهم مغفرة، مغفرة الذنوب والسيئات، لأنهم قاموا بأعمال جليلة سواء جهاد أو هجرة، هذه كلها تكفر السيئات التي يقعون فيها. ورزق كريم، الرزق الكريم الكثير الطيب الشريف الدائم المستمر الذي لا ينقطع، لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم منه. لو قال لك قائل: أين هذا، أين هذا الطعام والرزق الكامل لا ينقطع؟ في الآخرة، في الجنة. الرزق الكريم، لهم رزق كريم أي الجنة، لأن هذه الأوصاف أين توجد؟ في الجنة. هل هناك طعام لا يسأم منه؟ لا. قال ابن عاشور: والرزق الكريم هو الذي لا يخالط النفع به ضر ولا نكد، فهو نفع محض لا كدر فيه. وسبق أنهم هؤلاء لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم ذكر الله عز وجل ممن فعل هذه الأعمال العظيمة، لكن متى؟ فيما بعد، فيما بعد. ما مصيرهم؟ هذا القسم الرابع، ما مصيرهم؟ نسمع: والذين آمنوا من بعد. يعني مو معقول في ناس آمنت فيما بعد، آمنت وجاهدت وهاجرت. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح، فهم معهم في الآخرة، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الحديث: المرء مع من أحب، من أحب قوما حشر منهم. فختم الصورة ببيان القسم الرابع من أقسام المؤمنين في العهد النبوي. من هم القسم الرابع؟ أهم الذين آمنوا من بعد وهاجروا معكم فأولئك منكم. واختلف متى هؤلاء، من بعد متى. فيكون المعنى الإجمالي: والذين آمنوا من بعد المؤمنين السابقين إلى الإيمان والهجرة وهاجروا المدينة وجاهدوا مع المهاجرين السابقين والأنصار من أجل إعلاء كلمة الله، فأولئك الذين هذا شأنهم منكم، أي من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار في استحقاق الولاية والنصرة واستحقاق الأجر من الله. إلا أن هذا الأجر ينقص، أقل، ينقص عن أجلكم، لأنه لا يتساوى، لا يتساوى السابق في الإيمان والهجرة والجهاد مع المتأخر. هذا أمر معلوم وهذا لا يخفى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم من الذين أنفقوا بعد وقتل كلا وعد الله الحسنى. قيل المراد بهذا القسم الرابع من بعد، بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية هذا القسم الرابع، وقيل بعد غزوة بدر، وقيل بعد نزول هذه الآية، والله تبارك أعلم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية ناسخة لماذا؟ للإرث اللي ذكرناه في أول الدرس، ناسخة للإرث بالحلف والإخاء على قول بعض العلماء. كان قلنا نحن في أول الدرس أن هذا يرث هذا على قول بعض العلماء، على قول هؤلاء أن هذه الآية ناسخة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أصحاب القرابات بعضهم أحق بإرث بعض من الأجانب في حكم الله وشرعه. قال العلماء هذه ناسخة للإرث بالحلف والإخاء. ولذلك هل هناك إرث بالإخاء والحلف؟ لا، نسخ. إن الله بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علما، فكل ما شرعه الله حكمة وصواب وصلاح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وبهذا ننتهي ولله الحمد والمنة من تفسير سورة الأنفال، ونبدأ على بركة الله في سورة التوبة. نسأل الله لإعانته والتوفيق، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. وهذا إن دل على شيء فهذا فيه فضل الاستمرار والبركة، فقد جاء في الحديث أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وكان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. فمن استمر حصل علم وقطع شوط كبير، سواء عد في الدروس أو في الحفظ أو في غيرها. وغالبا الذي يتقطع سواء درس أو حفظ أو أي أمر دعوي غالبا يكون النفع فيه قليل، لأن العبرة بالاستمرار والثبات. ومن ثبت نبت. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.